فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقراءتنا في سورة البقرة قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى: أولئك، أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبل من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. أسطر قليلة جدا، لكن كم ذكر الله عز وجل فيها من الصفات. هدى للمتقين، سبحان الله، بيان عظيم في سورة البقرة في أولها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم وصف المتقين بصفات عظيمة، وهذا من تمام بيان الله عز وجل في الكتاب، فإنه يبين ما يحب ومن يحب. فمن يحبهم؟ المتقون. وما صفات المتقين؟ هذا من تمام البيان، لأن كل واحد قد يدعي التقى. وما صفات المتقين؟ حتى لا تكون في عماية، يؤمنون بالغيب، الكافر به تقي، ويقيمون الصلاة، التارك لها تقي، ومما رزقناهم ينفقون، البخيل تقي، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الكافر بذلك تقي، وبالآخرة هم يوقنون، فالمعرض عنها تقي، أنا تقي، ما علامة ذلك؟ فلان من أتقى الناس، ما علامة ذلك؟ الصنف ووصفه، كما أن الله عز وجل بيّن الكافر ووصفه، كما أنه نص على المنافق ووصفه. وبالتالي من أول ربع في القرآن، ناهيك عن سورة الفاتحة طبعا، سورة الفاتحة من أول ربع في القرآن، وأنت تعلم أين مقامك وأين موضع قدميك. بس يكفي، تريد أن تعرف أصناف الناس؟ تريد أن تعرف هذا؟ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تريد ذات بيان؟ هذه أوصاف. تريد تعرف من؟ من المغضوب عليهم ومن الضالون ومن المنعم عليهم؟ اقرأ يا هدى للمتقين وصفاته: إن الذين كفروا سواء وصفاته، ومن الناس وصفاته. وبالتالي أي شيء نقص؟ سبحان الله يا أخواني، سبحان الله، سبحان الله، أي ضلال أعظم من الإعراض عن القرآن؟ أي بيان فيه تقصير من الله عز وجل؟ من الذي لا يعرف موقعه؟ يعني دي مش رسالة دكتوراه، ولا واحد يقعد يحضر فيها 6 سنين، ولا يعني بناء بيت تقعد تبني فيه طول عمرك، ولا شيء دقيق. هذا تستطيع أن تعرفه من أول أمر، اقرأ كده من أول الفاتحة تكفيك، سورة الفاتحة. طب افتح البقرة يكفيك صدرها، وما بعد ذلك إنما هو بيان أحكام شرعية، من أخذها فهو من المتقين، ومن أعرض عنها لم يكن من المتقين. ولهذا ومع وضوح الأمر، إلا أننا نختلف كثيرا: من المتقي؟ من المهدي؟ من الضال؟ من المبتدع؟ من المنافق؟ من الكافر؟ ما البر؟ ما الإثم؟ سبحان الله، مصطلحات واضحة جدا، أليس كذلك يا إخواني؟ في الشريعة واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة جدا، لكن مع ذلك هي محط الخلاف بحق، رغم وضوحه هي محط الخلاف بحق. فقد ترى أتقى الناس هو أضل الناس عند القوم لأنه ليس على طريقته، وقد ترى أضل الناس هو أهدى الناس عندهم لأنه على طريقته. إذا من الضال ومن المهدي؟ نختلف. من التقي ومن الفاجر؟ نختلف. ما العمل المرضي والمغضوب عليه؟ نختلف. ما السنة وما البدعة؟ نختلف. ما التوحيد وما الشرك؟ نختلف. الناس يختلفون في هذه المسلمات وهذه الأصول العامة، فضلا بقى احنا بنختلف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ولا كذا، مما لا يطلع عليه إلا طلاب العلم الخواص. دعك من هذا، دعك من هذا، وإنما تعالى إلى المسلمات الايه العامة. أنتم الآن على هداية ولا على فجور؟ اوعى تحضر الدرس ده فيه كذا وكذا مثلا يعني، او احضر درس ده فيه كذا وكذا. قد نختلف ويختلف الناس في هذا. فقال على هدى اي على نور وبيان وبصيرة من الله، واولئك هم المفلحون اي في الدنيا والاخرة. وقال محمد ابن صالح اولئك هم المفلحون اي في الدنيا والاخرة. معروف اذا حصل الفلاح في الدنيا فرتب عليه ايه فلاح في الاخرة. ما يفلح الواحد في الدنيا ويكون خاسرا في الاخرة. وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن كلمة او سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما اولئك على هدى من ربهم اي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به. خلي بالك من الذي على هدى؟ على هدى استقامة على ما جاءهم به. فمن كان محققا قول الله فاستقم كما أمرت، إن حقق ذلك فهو على إيه؟ على هدى. وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم. طبعا النور هنا ليس النور الحسي إنما نور معنوي، يعني ايه؟ يعني يمشي على بصيرة، تراه يمشي في النور. انا الان هذا المسجد مضاء، اعلم اين يقع المنبر، اين يقع العمود هذا، اين يقع كذا. فان اظلم تخبطت فربما دخلت برأسي في عمود، وربما وقعت في حفرة او غير ذلك. فهذا النور نور الوحي وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم. أولئك على هدى من ربهم، انتبه، إنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد. يا سلام يا سلام على كلمة سداد دي، يا سلام. فالمسدد من سدده الله، وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم. في ألفاظ كده تراها سبحان الله، ألفاظ تراها ينشرح لها الصدر. التسديد، توفيق، الاستقامة، الهداية، السنة، تراها ألفاظ ايه تغزو الكفر، النفاق، البدعة، الانحراف، الهوى. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في النجاة في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. شوف الكلام، وأولئك هم المفلحون هم المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله. ما الذي طلبوا عند الله؟ الجنة، الرضا، الهدى، الهداية، لكن بالدعاء فقط. قال بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب. فدل هذا على أن ما عند الله إنما يدرك بالعمل، وأن أصحاب الهداية من أقامهم الله على سبلها، وأن الفلاح هو التسديد بإقامة ما أحبه الله لك ورضي عنك به. انتبه يا أخي بارك الله فيك، انتبه، هذه كلها معاني مترابطة. دعاء بلا عمل ليس توفيقا، دعاء بعمل مع تعلق بمرغوب محبوب، مع هروب من مذموم مسخوط عليه، كلها سبيل واحد. ولهذا قال مدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعده الله عز وجل لأعدائه من العقاب. على هدى هم مفلحون، فمن كان على الهدى فهو المفلح إن شاء الله. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة اللي هو يا إخواني أولئك على هدى وأولئك، أولئك وأولئك، لم يقل أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، إنما أولئك وأولئك. اسمع بقى، شوف القرآن، شوف القرآن كلام ربي، شوف الفهم. قال ابن جرير، وقد حكى ابن جرير قول عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قول أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك، الآية على ما تقدم من الخلاف، هل دي صفات في الذين أوتوا الكتاب مع المؤمنين أو واحدة؟ قال وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، يعني يبقى حتى ومما ظنهم ينفقون، ها هذا وصف للمؤمنين، والذين يؤمنون بما أنزل إليك ومن قبلك وصف لأهل الكتاب، يبقى أولئك وأولئك، وأن يكون مرفوعا على الابتداء، والذين يؤمنون على مرفوع الابتداء يبقى منقطعا ما قبله وليس معطوفا عليه، منقطع فيكون مرفوعا على الابتداء وليس معطوفا على ما قبله، وخبره وأولئك هم المفلحون. واختار أنه يعني من جرير عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب، لما روى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب، ثم جمع الفريقين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة المؤمنين عامة، وهذا هو يعني الراجح، أن هذه الآيات في صفة المؤمنين عامة، سواء كانوا من أهل الكتاب فأمنوا أو ليسوا من أهل الكتاب بل هم مؤمنون أصلا، فهذا كله إن شاء الله وصف للإيه؟ للجميع، والإشارة عائدة عليهم والله تعالى أعلم. ويكون إذن إعادة الإشارة تأكيد، أولئك لا غيرهم، أولئك لا يبعد ذهنك عن هذه الأوصاف، فيكون هذا من باب التأكيد. وكلما أراد يعني أراد العرب أن يؤكدوا أمرا أعادوه، ولهذا قال سبحانه صفا صفا، وأنت تقول مثلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ولهذا قال إبليس لما بعث السراياه قال أنت، أنت نعم أنت، يبقى هذا تنصيص على ايه؟ على انك وفقط الذي جئت بما اريده. فاولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، حتى لا يذهب بينك الى غيرهم باوصافهم، واولئك ايضا هم المفلحون. فهذا تنصيص وتأكيد على الفلاح وعلى الهداية، اولئك لا غيرهم، أولئك لا غيرهم هم المهتدون هم المفلحون. اللهم اجعلنا وياكم منهم. الله اجعلنا وياكم منهم يا اخوان. يا سلام متعة في القرآن والله يا اخوان. متعة متعة. أعلمنا بالقرآن أكثرنا تعظيما لرب العالمين سبحانه وتعالى وأكثرنا تعلقا بالحق. فكلما كنت القرآن يفهم كان هضمك لك وعد الحق أعظم. يجي واحد يترك الصلاة ويقول أهم حاجة القلب. أهم حاجة القلب. أي 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 قلب أنت عليه وأنت تارك للصلاة؟ أنت على هدى؟ أنت على فلاح؟ تارك للصلاة؟ لا تؤمن بالغيب؟ لا تؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ طيب وثق بسنده. قال وقد نقل هذا عن مجاهد بن أبي العلي والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله تعالى وثق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إن نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال. قال فقال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء أهل الجنة. قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم. هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا هم يا رسول الله. قال أجل إذن أنتم صفات واضحة لما اليأس؟ أنتم من هؤلاء الذين كفروا؟ لا يا رسول الله لسنا من هؤلاء. إذن أنتم من المهتدين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه لذا أصل إيه؟ المادة مادة كافرا أصلها التغطية والستر. أصلها إيه؟ التغطية والستر. يعجب الزراع ليغيظ بهم الإيه؟ الكفار أي هم الذين يزرعون ويبذرون ويغطون. ولذا سمي الفلاح كافرا أي أنه الذي يغطي البذر بهذا. فهذه المادة كافرة ترجع إلى هذا. فلما كان الكفر جحودا لما أنزله الله سبحانه وتعالى وتغطية للحق وستره كذلك سمي إيه؟ كافرا. وقد كتب الله عز وجل عليهم ذلك إن الذين كفروا وقد كتب الله عليه سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم. وقد كتب الله عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدم فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى إن الذين حقت كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. واحد يقول لك ده هم دخلوا في حزب أصلهم أسلموا في الخفاء أصلهم موافقين على الشريعة موافقين على الشريعة موافقين يا أخي نعمل لهم إيه مناس موافقة جاء معنا في الحزب موافقة. والله يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. والحزبيون يقولون تبعوا قبلتنا وآمنوا بما وآمنوا بما عندنا لكن هم مسلمين في السر خايفين يظهروا هذا. أي أنه من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب هل معنى ذلك أننا لا نبلغ أن الرسول لا يبلغ؟ الله قال سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. هل معنى ذلك أنه ما يبلغ؟ تسلية يعني لا تذهب نفسك عليهم حسرات ولكن بلغ هذا الواجب عليك. ولهذا البلاغ يا اخواني هذا متأكد أن تبلغ ومن كتب الله عز وجل له الهداية سيهدى وإلا فلا. فالإنسان ما عليه إلا البلاغ. وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليه ولا يهمنك ذلك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. معذرة لما تعظون قوما اللهم مهلكهم وهم عذابهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه يتقوا. ولهذا أنت بلغ ما تشغل نفسك بلغ وخلاص وليس باللازم أن يقول الناس أو أن يستسلم الناس لك كلهم فلا يبقى كافر بالإسلام ولا جاحد للحق. لا 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 بد أن يكون لك من يجحد الحق ومن يلبس ومن يفتري ومن يكذب ومن يعرض ومن يضرب ومن يؤذي ومن يقتل ومن يهتدي. فأنت خطيب في مسجد هل يلزم يصلي أمامك 300 أن 300 كلهم على الاستقامة يخرج كلهم منفذين لكلامك؟ أبدا. ولكن اعلم القسمة أقولها لك من الآن مهما كنت في من يستجيب في من يستهزئ ويسخر في من يحاند ويكابر ويأخذه الغضب في من يرتاب ويشك في من يظن ظن السوء ويفتري ويكذب هذا كله لابد أن يكون موجودا. فمقل ومستكثر لأن هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى. فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. ده دليل على الإيمان بالقدر. قد يقول قال أليس هذا من الظلم؟ سبق الذكر بالهداية فاهتدى سبق الذكر بالضلال فضل. نقول لا ليس هذا من الظلم لأن الله أعلم بمن يستحق ذلك وهذا وذاك فكتب الله عز وجل لكل أحد ما هو أهل له. إن الله خلق الجنة وجعل لها أهلا خلق الله وجعلها أهلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن صرفوا صرف الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فهل من يقول لكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادته وأما الذين في قلوبهم مرض فزادته وما ربك بظلام للعبيد. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إن قد آمنا بما جاءنا قبلك بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك أي من العلم بك يعني. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار الدوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا حديثا ساقه بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله إن نقرأ القرآن فنرجو ونقرأ فنكد أن نيأس فقال لا أخبركم ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء هم أهل النار. قالوا لسنا هم يا رسول الله قال أجل. وقول تعالى لا يؤمنون محلو من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أي هم كفار في كلا الحالين مع الإنذار ومع عدم. فلهذا أكد ذلك بقول لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فيكون هذا خبر إيه؟ خبر إن. ويكون القول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، يعني إن الذين كفروا لا يؤمنون. ويبقى بقى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه جملة معترضة لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب. ويحتمل أنها تأكيد لإيه؟ تأكيد سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون ده تأكيد لسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. فقول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هنا يشكل أمر مهم جدا، ألا وهو إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن منهم من آمن بعد نزول الآيات هذه. إن الذين كفروا لا يؤمنون ومنهم من آمن، فكيف نفهم هذا؟ إن الذين كفروا أو حكمة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن منهم من آمن. يعني على تفضيل إلى من شاء. إيه؟ من طبع على القلب، يعني يصير هذا عام مخصوص بمن كتب الله عز وجل عليه ذلك وحقت عليه كلمة العذاب. يعني إن الذين كفروا ممن حقت عليه كلمة العذاب سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وليس هذا عاما مطلقا، إنما هو عام مخصوص. إن الذين كفروا ممن حقت عليهم كلمة العذاب، ممن ختم الله على قلوبهم، ممن طبع الله على قلوبهم، ولهذا قال بعدها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله، ختم الله يعني طبع الله. ولاحظ أن الله عز وجل قد ذكر في القرآن الختم والطبع والقفل، كل هذا ذكره الله عز وجل. طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، أم على قلوب أقفالها، وهكذا. فلا ينفذ إلى القلب وسائل الهداية ولا الانتفاع بها. وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم، يبقى هذا جزاء استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوا فختم الله على قلوبهم، يبقى هذا جزاء للإيه؟ لطاعة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. سبحان الله. ولو أتيتهم بكل آية. وقال ابن جريج قال مجاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع، ثبتت الذنوب على القلب فحقت فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والغشاوة على الأبصار. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله. يبقى ران وبعدين طبع وبعدين القفل، يبقى الران والطبع والايه والقفل، ويبقى الطبع والختم، يعني يبقى الطبع والختم واحد، ويبقى القفل اشد ذلك. وقال الاعمش ارانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف كده، يعني أشار بيده هكذا، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم خلي بالك وقال بإصبع أخرى، فإذا أذنب ضم بالإصبع الثالث وقال بإصبع أخرى وهكذا حتى ضم الأصابع كلها، ثم قال يطبع عليها بطابع. يبقى ما يبقى يبقى مجاهد مثل هكذا هذا القلب ثم هذا الذنب فيضم إصبعا، ذنب آخر فيضم إصبعا، ثالث رابع خامس، ما الذي حصل الآن؟ ثم يطبع عليه. أعاذنا الله وإياكم من هذا، أعاذنا الله وإياكم من هذا. وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين، وروى ابن جرير عن أبي قريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه، وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فنانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع عن سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا تكبرا، ولهذا المعرض عن الفهم لا يعذر، والمتحرك للفهم ولم يصل يعذر، ومن أظلم من ذكرها بيت ربي ثم أعرض إيه عنها أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفلوه، فرفع نفسه عن تفهمه تكبرا قال وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رضاه ابن جرير ها هنا، يعني ثاني نقول ثاني بقى القول هذا طالما، وقال بعضهم إنما معنى القول تعالى ختم الله عليهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن استماع لما دعوا إليه، كما يقال إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا، يا إخبار عن تكبرهم ختم الله على قلوبهم فلا يعون ذلك، وهذا لا يصح لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعه. قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير مرضاه ابن جرير ها هنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول حق إليها قبيح عنده، يتعالى الله تعالى عن اعتقاده خد بالك، يعني وليه رد وجه ابن جرير؟ ابن جرير بيقول لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم، طبعا المعتزلة لا مش حاجة اسمها الذي ختم، إنما العبد، العبد هو المطيع وهو العاصي بنفسه، ما في حاجة اسمها ختم الله ولا وفق الله، المعتزلة ليس عندهم هذا، لا وفق الله ولا طبع الله وختم، إنما العبد مطيع بنفسه عاصم بنفسه. فانظروا إلى المذهب الرديء كيف يتحكم في الصاحب في صاحبه ولو كان عالما نحريرا، فإن الإنسان اللغوي الماهر لغة يسقط منهجا فيلوي أعناق لغته لتوافق منهجه فيقول ما لم يقله صبيان اللغة، صبيان اللغة حدثاء أسنانها، لأنه يقدم معتقده على ما مهر فيه، ولو لم يكن فيه معتقد لصال وجاد، وإن الأصولية لتنهدم أصوله إذا خالف معتقده، وإن المحدث لتنهدم قواعده إذا خالف منهجه، وعليه احذر أن تطلب لغة عند مبتدع فإنها لغة الاعتزال، فإنها لغة الأشاعرة، فإنها لغة الجهمي، فإنها لغة الإخوان، فإنها لغة الحزبيين. أما تسمع عن هذه اللغة لا تظن أن اللغة لغة العرب فقط، إنما اللغة لغة الجهم، لغة المعتزلة، لغة الأشاعرة، لغة الإخوان، لغة الحزبيين. هناك مرفوع خاص ومنصوب خاص ومخفوض خاص وتمييز خاص وحال خاص ونائب خاص واشتغال خاص. لابد أن تعلم هذا، لا تظن أن اللغة لغة واحدة هي لغة العرب التي ورثت، لا، إن لغة العرب لا تداس بالأقدام إذا خالفت المنهج، إذا خالفت الاعتقاد. فحذاري أن تدرس اللغة عند الزمخشري، احذر أن تدرس اللغة عند مبتدع، واحذر أن تطلب الأصول عند من انهدمت عنده الأصول، احذر هذا. فإن الأصل الواضح الجلي لا ينقلب غامضا ويضرب بالنعال ويداس بالأقدام إذا خالف منهج السيد والشيخ والإمام. واحذر أن تطلب التربية عند من فقدها وجعلها تربية ذوق وصوفية شعور، احذر هذا كله. واطلب العلم عند رجل السنة، خذ لغته ونحوه وإن لم يبلغ رتبة الزمخشري فإنها لغة استقامة، خذ أصوله وإن لم يبلغ بها أصول الآمدي، خذ حديثه ولو لم يبلغ به حديث الكوثري، وهكذا. انتبه بركة السني ولو قل علمه وما يعطيك أعظم من خذلان وأعظم من كثير مما يعطيه. ولهذا ده أصل ما نجادل فيه، مسألة التلقي عن أهل البدع. تقول لي هنطلب علم هذا منين يعني ما فيش اللي هو؟ زي اللي يقول لك هنعمل ايه يعني ما فيش سبب للتمكين للديمقراطية؟ زي اللي يقول لك اعمل ايه يعني ما انا مش لاقي اكل هاجي بربا؟ زي اللي بيقول لك ما انا اعمل ايه يعني ما انا مش قادر اتجوز؟ المجتمع بيضيع علي خلاص ازني؟ زي اللي وهكذا. خلي بالك القاعدة واحدة، ويأبى الله الا ان يجعل الرزق قاصرا على هذا المحرم لمن اتقاه ابدا، ومن يتق الله يجعل امره رزقا من حيث لا يحتسب. ويأبى الله ان يجعل التمكين في المعصية، ويأبى الله عز وجل ان يجعل العلم عند مبتدع فلا يكون الا عنده، ويأبى الله الا ان يجعل الهداية الا عند اصحاب الانحراف. مستحيل، هذا امر لا تناقشني. انا ما اخذ العلم عند هذا، اصل عنده أصل عنده أصل عنده، آهل مما عنده، آهل من هذا. خذ مثالا بسيطا جدا، من عدة أيام يمكن 3 أو 4 أيام أحد الذين يعنون بدراسة الحديث وكذا وممن يقيم الطلاب عنده وكذا، لما يدرس كتاب أصول السنة لإمام أحمد، وهذا جديد عليه تدريس مسائل هذه الكتب، بتعليقات يقول الطلاب ليست بالتعليقات أصلا، سطحية جدا. المهم الشاهد يعني لما جاء عند الأصل في عدم الخروج على الحاكم الظالم وكذا، وهو أكبر الأصول التي ذكرها أحمد في أصوله، يعني ذكرت الأصول 8 ورقات أو 10 ورقات فعشرها أو خمسها على الأقل من هذا الأصل. وفيه أن الإمام أحمد رحمه الله قال وأن فارق إماما فمات فميتته جاهلية، فقال له أحد طلابه الذين عند من 20 سنة تقريبا، قال له هل هذا ينطبق على من في ميدان التحرير؟ فقال من السائل؟ زيد مثلا؟ قال نعم يا شيخ. قال اعتذر عن الجواب. لكن لو قال بقى الدارقطني بيقول كذا هنقعد بقى نتكلم 7 سنين. الدارقطني بيقول الدارقطني هذا قاعدة متابع ليه ولا كذا ولا البني بيصحح ولا بيضعف وهذا لا يتابع أو يتابع أو غير ذلك. أصل عظيم حطه أحمد أمالنا بشرح أصول السنة المين؟ أصول السنة لميدان التحرير، أصول السنة عند الخرف. سؤال أعتذر عن الجواب، أنت أحد أمري لا تدري فقل لا أدري، أو أدري فعلم، لأنني الآن سأخرج من عندك بأصول السنة، إما أخرج إلى الميدان أو أبتعد عن الميدان، إما أثني وإما أمدح. أما قلت لكم إن الأوصاف هذه المهدي المرضي عنه، الهدى الضلال الانحراف البر التقوى السنة البدعة، أن هذه المصطلحات التي نختلف أصلا فيها، ولهذا ليست المسألة في فرعية برلمان أصوت ولا ما صوت شيء أدي ولا ما أديش، لا، المسألة ضمن منهج. فلما جاء المنهج وسئل عن هذا قال اعتذر عن جواب. لماذا؟ السؤال بقى الذي يفرض نفسه، لماذا؟ طالب بين يديك أنت شيخه يريد الهداية، إذا لم يأخذها منك يأخذها منك ممن يأخذها؟ أدرس عندك 20 سنة والأصل يقرأ نفسه ويشرح نفسه، فتقول لي أعتذر؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يعني لماذا؟ ولماذا هذا الذي تعتذر عنه؟ لماذا لا نؤمن بالقدر خيره وشر نعتذر عنه؟ لماذا؟ وأنا عالم أننا نقرأ الحب الصحابة ونمسك عما شجر بينهم، فإن سئلنا قلنا، فإن قلنا تسيد قطب يسب فما تقول؟ سيكون الجواب من؟ عبيد، أعتذر عن الجواب. لهذا فخذوا السنة خالصة من الشواذ، وإن قل علم إنسان في باب الفائدة، كننا متبحر في اللغة على قاعدة المعتزلة، إيه الفائدة؟ إيه الفائدة كننا زمخشري رقم 2؟ من فيكم يرضى أن أكون زمخشريا بلغتي وقوته ومنهجه؟ من فيكم؟ لا والله، أنا أبقى جاهلا بالمرفوع والمنصوب. أنا أقول للناس قال محمدا في خطبته التي خطبها أمس أحسن ممن أقول إلا الله لا يطبع ولا يختم ولا يضل ولا يهدي. لأنني لست آثما ولا مرتكبا محرما إذا قلت قال عليا لأخوه في بيته أريد أن آكل يا أخي، الناس عارفة أن علي قال لأخوه وأنا عايز آكل وخلاص، مش لازم يعني بالمرفوع المنصوب. قال يا سلام يا سلام يا سلام على السلف، ايه ده يا اخوان؟ يا سلام، اللهم انا نتقرب اليك بحبهم. قال وما جر، يقول وتأول الآية من 5 أوجه وكلها ضعيفة جدا، يعني انت زمخشري وكأن يريد بأي طريقة من 5 أوجه وكلها ضعيفة. وقد مر معنا رسالة شيخ الإسلام اللي هي ليس شيء في القرآن زائد، ها الرسالة الطيبة الصغيرة هذه، وقد رد على الزمخشري فيها كثيرا جدا، ويقول هذا وجه ذكره الزمخشري وكذا، وقال والأفضل عندي كذا وكذا. وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، ما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لو فهم الفعل والجزاء وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على الله تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على التمديد في الباطل وتركين الحق ولعد منه تعالى حسن وليس بالقبيح فلو حط علما بهذا لما قال ما قال لأنهم يفرون من ظلم الله من نسبة الظلم إلى الله لأنه هو الذي يخطب ويطبع لكن لو علم أن هذا جزاء وفاقا فليس بظالم من جاز بعدل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم هذا ظلم والمثل الزمخشرية من قتل أباه أفلا يقتل أفيكون قتل من قتل أباه ظلما إن كان ظلما فالله عز وجل ظالم إذ طبع على قلوب زاغت وإن كان عدلا فإن هذا محض عدل من الله سبحانه وتعالى قال القرطبي رحمه الله وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وذكر حديث تقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولهذا إذا رأيت مهديا فاعلم أن له سرا بينه وبين الله وإذا رأيت ضالا فاعلم أنه أن له سرا بينه وبين الله إذا رأيت ضالا ادعو إلى الاستغفار ومراجعة النفس وإذا رأيت مهديا ادعوه إلى الثبات وسؤال الله الثبات على الهداية لهذا أنت كل ركعة من ركعتك ماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم مع أنك على الصراط ولا لا لكن ثبتنا على هذا فأنا على الصراط إن أقف في صف الصلاة فالهداية هنا وطلبها الثبات عليها وتحقيق فروعها وكمال ذلك فإذا رأيت عاصيا قل استغفر تب والله تب إلى الله استغفر أنا أراك إذا رأيت وحيدا لا يقبل حق قل له تبدعنا من المسألة هذه أنا أريدك أن تستغفر وتراجع نفسك الليلة وتيجي نقرأ غدا ونتناقش غدا ولهذا أحمد شاكر رحمه الله تعالى العلامة أحمد شاكر لما أراد الإخوان أن يجلسوا معه قال أنا أريد شيئا قال ماذا تريد قال أريد أن تخرجوا ما في رؤوسكم فتجعلوه تحت أقدامكم أولا قبل ما نقعد طلع على فراسك حطه تحت رجليك ونجلس أما تجلس معي بما في رأسك أنا أعلم أننا لن نصل إلى إيه لن نصل إلى شيء نعم وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح تورد الفتن مرفوعا تورد الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض الله أكبر الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء يا أخواني والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا المرباد الذي اختلط سواده بقدرة ومجخيا أي مائلا قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدثنا في محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذاك الران الذي قل فيه كلبل ران على قلوبه ما كانوا يكسبون وهذا الحديث من هذا وجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة وهكذا ثم قال ابن جرير فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع فلا يكون الإيمان إليها مسلك ولا الكفر عنها مخلص فذلك والختم والطبع الذي ذكر في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض الخاتم وحل الرباط لازم الأول ما يصل الهداية إلى القلب إلى بعد إيه؟ ما تفتح. إنما والقلب مغلق عليه الطابع كيف يصل؟ ها؟ في عزل، في عازل. وأعلم أن الوقف التام على قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه، وقوله وعلى أبصار غشاوة جملة تامة، وقوله على أبصار غشاوة جملة تامة. فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة والغطاء تكون على البصر كما قال السدي. يعني هذا أتم من أنك تقول إيه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فيفهم أن الختم بالغشاوة ويكون على الثلاث، لا، الختم على اثنين والغشاوة على واحد، كما قال في سورة الجثية، قال ماذا؟ أفرأيت من تبع إله، أفرأيت من تأخذ إله هواه، وختم الله على قلبي وسمعه وجعل على بصري غشاوة. يبقى جعل الختم للقلب والسمع والغشاوة على البصر، كما قال السدي في تفسير عن أبي مالك، عن أبي صالح بن عباس، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول الله في قول ختم الله على قلوبهم، يقول فلا يعقلون ولا يسمعون، ويقول وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول على أعينهم فلا يبصرون. وقال ابن جرير وسق بسنة عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. وقال وساق بسنده عن ابن جريج الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال تعالى فيشاء الله يختم على قلبك، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعالى على بصره غشاوة فاحتمل أن نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على بصره غشاوة، يعني برضه ما يكونش على العطف، يعني مش النصب يجعل الأبصار معطوفة، يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يبقى على قراءة النصب يبقى على الجميع، لا، قال لك على النصب هنقدر لها فعلا خاصا غير الختم، يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. واحتمل أن يكون نصب على الاتباع على محل وعلى سمعه، كقول تعالى وحور عين، وحور ايه عين، فيكون نصب على المحل، على محل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بإيه برؤوسكم برؤوسكم وإيه وأرجلكم. نعم، يبقى العطف على المحل، كما قال تعالى وحور عين في سورة الواقعة، قال ايه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم على السرور المتقابلين يطاف عليهم بكأس معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول لهم عنها ينزفون ويزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور، لو معطوفة على الجر لكن هي معطوفة على الايه على المحل. قال علفتها تبنا وماء باردا حتى شفت همالة عيناها. وقال الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا تقديره وسقيتها ماء باردا. علفتها تبنا وماء، إذ الماء لا يعلف، ما الذي يعلف؟ التبن، والماء يسقى. قال علفتها تبنا وماء، نعم. وكذلك ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، إذ الرمح لا يتقلد، لا يتقلد، قاله معتقلا رمحا. يا سلام، لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطمض في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براء فيهم وسورة المنافقون فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريف الأحوالين من تجتنب، ويجتنب من تلبس بها، ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى: والناس من يقولوا أمنا بالله. نقف عند صفات المنافقين، يبقى أنا هنا انتهت الآيات في ذكر صفات المتقين وذكر صفات الكافرين. أسأل الله عز وجل بمن وكرم يرزقنا وياكم من فهم القرآن ما ينور الله عز وجل به بصائرنا، وما يثلج به صدورنا، وما يشرح وما يقر به أعيننا، وما يطمئن به قلوبنا، وما يجعلنا وإياكم به على الصراط المستقيم والطريق القويم. فأنا أعظم 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 ما يمنحه العبد من ربه سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، ولهذا اقتصر الله عز وجل عليها في الجانب الذي يطلب في سورة الفاتحة حين قال: اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم، فهذا الصراط المستقيم لا تزال أنت محتاجا إلى طلب الزيادة فيه. ولو كنت على الصراط المستقيم فبيناته ووسائله وأفراده وفروعه بها يزيد الإيمان وبها يعلو اليقين. أما رأيت إبراهيم وسمعته حين يقول الله عز وجل عنه: قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى، ولكن إيه؟ ليطمئن القلب. إذ قال الحواريون: عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: نريد أن نكون منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشهدين. فأنا في حاجة إلى ابن كثير، إلى النسائي، إلى الترمذي، إلى ابن ماجه، إلى البخاري، إلى مسلم، إلى الخلال، إلى اللالكائي، إلى الصابوني. كل واحد، كل عبارة في كتاب من هذه الكتب إنما يزداد الإنسان بها إيمانا وانشراحا، ولا يزال الإنسان على الضرب حتى لو أخطأ هذا الكتاب أصابه الآخر، حتى لو اليوم يعني شيء يخدش الإخلاص غدا قد، حتى لو عنده شبهة اليوم غدا قد تزول. المهم إيه؟ اركب الطريق، اركب الإيه؟ وإياك أن تتخلف، وإياك وما يلعب به الشيطان في رأسك، وإياك والملل، وإياك والسآمة، وإياك أن تظن أنك قد كفيت، وإياك أن تظن أنك قد شبعت، وإياك أن إياك احذر، خلي بالك، سبل الشيطان كثيرة. سبل الشيطان خلاص، زي ما ابن عبد الوهاب يتكلم في التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد، حتى قال الطلاب: يا شيخ فهمنا التوحيد. واختبرهم بعد فترة أن الإنسان ما يستغنى عن التوحيد. ولهذا ما قال الصحابة يوم ما: سمعنا وشبعنا، ولا سمعنا وعصينا، إنما قالوا: سمعنا وأطعنا. إنما إذا أنزلت سورة زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولهذا من الآفات أن الإنسان يظن أنه قد بلغ من وسائل الهداية كلها. شوف أنت كم قرأت كتاب سنة، ها؟ كم قرأت الكتاب من كتب العلم؟ بالله عليك، أستحلفك بالله، ناشدتك الله، أترى قلبك قبل ابن كثير؟ ها؟ هو قلبك مع النسائي؟ لقد عشت مع النسائي ومفردات الأحاديث، ورأيت كيف تألقت زينب حينما قالت: ما أنا بصنعة شيء حتى أسأل. ثم انظر إلى قراءتك في آيات أنت تحفظها وتعلم إجمالية تفسيرها، لتعلم أن هذا القلب عجيب. هذا القلب عجيب، هذا القلب كبره إيه يا أخوان؟ هذا القلب الدنيا كلها ناحية فيه، يتسع يتسع يتسع، كل ما تعطيه يتسع يتسع يتسع. ما يقول لك مرة: معلش طب انتظر بس، انت اديت امرين مع بعض، انتظر بس اما نفرغ الذاكره. ابدا ابدا ابدا، بس اعطيه انت، الله يعينك. أبدا، لقد جئتك وأنت أبغض أهل الأرض إلي وإنك لأحب أهل الأرض إلي. هذا القلب عجيب، هذا القلب عجيب، عجيب جدا. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. أولئك في آخر سورة النحل قبلها إلا من أكرهها قلبه مطمئن، ولكن من شرح بكفر الصدر فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. هذا أيضا يعني العطف، لا يعني العطف، قد يعني الاستئناف. طبع الله عز وجل على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأن كل واحدة تقدر بالتقدير الذي يناسبها، وليس باللازم أن يكون الطبع على الجميع، ليس باللازم أن يكون الطبع على الجميع، وقد يكون هذا خرج مخرج الأغلب أيضا. هات كده يعني يكون الطبع على الجميع على الاثنين، ولكن مع السياق خرج على الأغلب. شوف يا توفيق كده، هات ابن جرير في سورة النحل، وهات ابن كثير أيضا. لا 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 لا، هذا السائل يقول هل يجوز أن يقال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته؟ والصحيح أن الشيخ العثيمين تراجع عن هذا التعبير. ما يقال الله ينزل بذاته ولا بغير ذاته، إنما يقال ينزل حقيقة، إنما يقال ينزل عز وجل حقيقة بلا كيف، ينزل حقيقة بلا كيف. هل الوتر يقصر في السفر ركعة واحدة؟ ركعة واحدة ليس قصرا، ركعة واحدة صفة جائزة، ليس قصرا، ليس قصرا. إذا الذي يقصر رباعية فقط، إنما هذا ليس قصرا، إنما هذه صفة، تصلي ركعة تصلي ثلاثة، هذه صفة، هذه صفات متعددة وليس قصرا. ما هي المتونة التي ستشرح في الدورة؟ إن شاء الله احتمال تنزل اليوم على الموقع إن شاء الله. هل البخاري روى، هل البخاري روى لقدرية في الصحيح؟ ليس الغلاة ولا فيما يدعم بدعتهم، ولكن من اتهم، من اتهم، الفرق بين من اتهم وقد يصح ذلك عنه أو يكون عنده شيء خبير في هذا، يعني على القاعدة المعروفة عند المحدثين أنه لا يروي ما يدعم بدعته. هل يجوز إسكات الأطفال بالكلام أثناء الخطبة إذا اضطر المؤذن لذلك؟ إذا اضطر المؤذن، ما أدري يعني إيه علاقة الخطبة بالمؤذن؟ هل يجوز إسكات الأطفال بالكلام أثناء الخطبة إذا اضطر المؤذن؟ إذا اضطر أي واحد يعني، مش لازم المؤذن. الأولى أن يكون بالإشارة، يبدأ بالإشارة يشير إليهم أن اسكتوا. إذا ما حصل الإسكات إلا بالكلام فنرجو أن يكون بذلك بأس، لأن ذلك يتعارض مع الخشوع في الخطبة والانتباه إليها والالتفات إليها، ويكون هذا للحاجة. هل شرط الاستحلال في إنزال حكم الكفر على من يحكم غير من أنزل الله وضعه المرجئة؟ لا طبعا، وضعه السنة، بس أهل السنة ما وضعوا الاستحلال فقط، وضعوا الاستحلال والتكذيب والجحود وغير ذلك. إنما المرجئة، قد يشكل هذا عليك، إنما المرجئة هم الذين صار عندهم أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال أو بالجحود والتكذيب، ويقصرون الكفر في هذا، فالذي يؤخذ على المرجئة القصر على هذا. أما إن الجحود ليس مكفرا، لا مكفر، والتكذيب ليس مكفرا، لا مكفر، والاستحلال ليس مكفرا، لا مكفر، بس المكثرات عند السنة والجماعة متعددة، أما عند المرجئة يقصرونها على الجحود والتكذيب. ليه؟ لأنهم يدخلون الإيمان بالقول يبقى ضد الإيه؟ الجحود أو التكذيب، فيدخلون في هذا. لما أهل السنة لما يقولون بين الإيمان قول وعمل، فيخرجون من الإيمان بما يضاد القول والعمل. أخونا من فلسطين يقول بارك الله فيكم شيخنا وفيك، ما حكم رجل كبر للصلاة فريضة ثم دخل في الصف ثم ركع؟ كبر صلاة فريضة ثم دخل في الصف ثم ركع، إن كان تكبيره قد نوى به تكبيرة الإحرام فالصلاة صحيحة، وأما إذا قصد بتكبيره تكبيرة الانتقال لا تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته وعليه إعادة الصلاة. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ماذا لو حكمنا إخواني ومنع الكلام عن منهجهم، فهل وقتها يسكت عنهم، وهل الكلام عنهم وقتها يكون نوعا من الخروج عليه؟ الكلام على المناهج ما لدعوه بالخروج، هذا الكلام لبيان دين الناس. وأيضا حتى في المعاصي لو أن السلطان أمر بمعصية فلا تعطى الخروج في معصية الخالق، ولو أنه تعلق بذلك إيضاح، الناس ما يعرفون هذه معصية ولا طاعة، فبيان ذلك للناس هذا من الإيضاح وهذا من البيان، هذا من البيان. وقد رجع النبي فضل عن الحكام، وقد نصح الأئمة، فبيان الحق من الدين لا إشكال فيه. أما بوجود الحاكم في المعصية أو بأمره في المعصية تدعو إلى الخروج عليه أو تؤلب الناس عليه، هذا هو الممنوع. لكن أن تبين المعصية، أن تبين المخالفة، أن تبين الانحراف من حيث هو ولو من الحاكم، هذا واجب بيانه، كما بين أحمد انحراف المأمون في القول بخلق القرآن، لكن ما قال يا ناس اخرجوا عليه لما قال هذا. فإن تولاك إخواني أو غير ذلك فتعمل فيه قاعدة أهل السنة والجماعة من السمع والطاعة إلا في المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لو حكمي إخواني له السمع والطاعة في الطاعة، وإن خرج الناس عليه قلنا لا تخرجوا على لا تخرجوا عليه ولو كان هو يوما ما قد خرج. إذا استتب الأمر وتغلب وصارت له الشوكة والسلطة نقول بالسمع والطاعة له. كما قلنا منهج السنة الجماعة منهج غير ممتاز، منهج مبني على أصول، ولهذا النبي علم الأمة ذلك في حديث عوف بن مالك، ألا إنه من ولي عليه والي فراوية شعب المعصية الله فليكره ما يأتي بمعصية الله ولا ينزع عنه يدا من طاعة. دي شيء وده شيء، اكره ما عليه الحاكم من المعصية ولكن احذر أن تنزع يدا من طاعة. ولهذا أنا أقول لكم أخلص الناس للسلطان ولو كان هو يسبك من اتقى الله فيه بالمنهج الصحيح. ولهذا لو تسأل الحاكم الإخواني من تطمئن إليه في الأمة، أو المرشد العام لك لا، أو ما أتباعك لك لا، ومن مين الذين كانوا يحاربونني بالأمس؟ لأن عندهم لا يرون الخروج على الحاكم الظالم ولا الحاكم الجاهل، فأنا مطمئن جدا لهؤلاء. ولكن اطمئنان هو وليس اطمئنان منهج، ونحن لا يحملنا بغضنا لمبتدع أو عاص أو فاجر على أن نعصي الله فيه بالمنهج، هذا منهج رباني. نحن ما عندنا شيء كده بالذين ولا بالعقل ولا بالاستحسان، ولا أجعل قلبي على وفق ما أريد، أجعل قلبي على وفق ما يريد الله ورسوله. فالكلام في معصية الحاكم إن تعلق الأمر ببيانها للناس، يعني مثلا الحاكم مثلا عنده بنوك ربا وبين حرمة بنوك الربا، لكن ما أتي وأقول وهذا الحاكم الظالم الضال الذي جعل البنوك منتشرة، لا، لكن أبين أن ربا البنوك حرام. الحاكم الذي يقول بزين رسمي للبنات عبارة عن بنطال، أقول لا ما يجوز للبنت أن تذهب ببنطال، هيقول أمر الحاكم بذلك، أقول ولو أمر الحاكم، لكن لا أصعد المنبر فأقول أنا بمثلكم أهوت، لا أصعد المنبر فأقول هذا الحاكم المنحرف الضال المبدل الشريعة ففرض هذا التبرج على الناس. ما أقول هذا، ما أقول هذا، إن وقفت أنا أمامه أقول له وأذكره بالله هذا ما يجوز، فمن بري يضبط بضابط السنة، فأجمع إذن بين البيان ولو كان من الحكم مخالفة وبين السمع والطاعة. من الذي تكلم من الصحابة على المنبر على ظلم الحجاج وفجوره؟ من الذي تكلم من الأئمة على فجور المأمون على المنبر؟ من الذي ترك من الأئمة الكلام في الظلم أو الكلام في خلق القرآن مثل الحاكم السابق؟ من علماء السنة سكت عن الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله وبيان ذلك؟ الكافرون الظالمون الفاسقون. هذا هو طريق الوسط، وسطية الاعتدال. وعليه يجيك زيد، يجيك عمرو، يجيك أحمد، تتقلب الأمور، تتغير أحوال، أنت ماشي بثبات، تمشي بثبات، مش تيجي تقول نختار فلان، واخد بالك؟ لأن فلان الثاني قال احنا نشيل القرآن، هنحذف القرآن، وتيجي أنت تصرخ الكلام في من ستختاره. أنا يقول لفرق بين المسلمين والمسيحيين في العقيدة، ظلم، ظلم، عدم إنصاف. حيدة عن الأصل. نعم. من القارئ يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول هل هناك عمل يكون خلاف السنة ولا يكون بدعة؟ اي نعم، خلاف السنة خلاف الأولى. فمثلا الشرب قائما بدعة، خلاف السنة. والبدعة أن تقول هذا هو الشرع وتستدل عليه بشيء يضاهي الشرعية فإحداث. فخلاف السنة إنما هو ترك لها، والبدعة إحداث لشيء يضاهي السنة. فمن شرب قائما فلا يكون مبتدعا، ومن لبس الشمال قبل اليمين لا يكون مبتدعا. هذا الذي يجعل العلماء يقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف الأولى، وهذا مبتدع. فالبدعة فيها المضاهاة، المضاهاة بإحداث شيء لم يرد. أما الخلاف هذا ترك، مجرد الترك، فمدرج الترك لا يكون بدعة. من مصر يقول شيخان أحسن الله عليكم واجعلكم متقين إماما جزاكم الله خيرا. لو أن هناك عالم سنة ينشرها ويعلمها الأمة، فلو قلنا أحيانا سمحت الوالد وهنا بمنزلة الوالد أو الشيخ العالم، أفي هذا حرج؟ فبعض إخواننا ينكرون علينا هذا. لا، ما في إشكال، هذا من تعظيم أهل العلم. تقول سماحة الوالد، تقول فضيلة الشيخ، تقول فقيه كذا، هذا كله ما في إشكال. نعم. أخت من مصر تقول لا يوجد عندنا مساجد سنة، هل أذهب لمسجد حزب في رمضان أم ألتزم بيتي بولكتوب؟ لا، التزم بيتك. طبعا في رمضان بيبقى الحصاد ده، وكل ليلة أصل بيضاف وقاعدة بتقعد، فلعل قلبك يعلق فيه شيء من هذا. صلي في بيتك أصلا ولو كان المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل لك. لكن قد تعاني الأخت على الصلاة الطويلة وكذا في المسجد في رمضان في التراويح، لكن لا يكون في مسجد حزبي، فإن المسجد في رمضان محل شغل وهو موسم، إذ يقبل في رمضان على المساجد من لم يكن يقبل من قبل، فكلنا حول أن يركز يركز ويكثر أتباعه، مثل الإخوان ترونهم يقولون أذكار الصباح والمساء جماعيا في رمضان فقط، من يوم واحد رمضان إلى هلال شوال صباحا ومساء أذكار الصباح والمساء. فإذا جاء هلال شوال خلاص الأذكار خلاص، ما عاد بقى لا صباح ولا مساء ولا شيء. يجي بقى العزومات بقى، نتعشى سوا، نفطر سوا، نروح معاه عند الطبيب، نشاركه في كذا. التركيز واخد بالك على ما تم استقطابه في رمضان. نعم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم تمني الموت بسبب شدة المرض؟ قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان الموت خيرا لي وإن كان شرا لي. يعني اجعل هذا موقوفا على إرادة الله سبحانه وتعالى واختياره. وقال بعض العلماء: يجوز التمني إذا لم يدفع إلى ذلك السخط، ويدفع إلى ذلك الضجر، ويدفع إلى ذلك اليأس، فيجوز. واستدلوا على ذلك بحديث عند البخاري في أنه يأتي على الناس زمان، يأتي الرجل على قبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانك، يا ليتني إيه مكانك. من المنيا يقول: ما هي أفضل طريقة للتعامل؟ خلاص احنا بينا هذا، بينا هذا. نعم، ما في خلاص. طيب نكتب هذا القدر والله أعلم. ما في درس اليوم؟ لا. نعم. ويقال هذا تحصيل البركة، يعني تريد أن البركة تحصلها بالاستخارة، يعني تريد بركة الاستخارة، وهذا وجه أيضا، هذا وجه أيضا، لكنها هذا الوجه ضعيف بالنسبة للثاني، لأن قد نقول بأن الله تبارك وتعالى يوفقها إذا يعني خشيت شيئا من التقصير، فإن الله عز وجل يوفق زوجة رسوله، لأن الله يصطفي سبحانه وتعالى هذا. نعم. قال ابن جرير: فين؟ طب الله على القلوبين. السلام محمد. لا السلام أبارك. قال في قولي: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: ذكر هؤلاء المشركون الذين وصفت لكم صفتهم في هذه الآيات: أيها الناس هم القوم الذين طبع الله على قلوبهم، فختم عليها بطبعه فلا يؤمنون ولا يهتدون، وأصم أسمعهم فلا يسمعون، داعي الله إلى الهدى، وأعمى أبصارهم فلا يبصرون بها، حجج الله إبصار معتبر ومتعظ، أولئك هم الغافلون، وهؤلاء الذين جعل الله فيهم هذه الأفعال هم الساهون عما أعد الله لأمثالهم من أهل الكفر وعما يراد به. يعني يكون هناك تقدير يناسب إيه كل واحد. يعني هو نفصل في الختم اللي هو الطبع والصمم والعمى، فيكون كله واحدا على تقدير، يعني طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم جعل عليها كذا، وعلى أبصر جعل عليها كذا، فيكون تقدير يناسب. نعم كده. ما ذكر شيئا
من قبل الحديث
فين تعالى كده؟
لم يهدي الله قلوبهم فبسم الدين الحق فطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئا.
ايه فقال ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق فطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئا نفعهم، وختم على سمعهم وابصارهم فلا ينتفعون بها ولا ينفعهم شيئا فهم غافلون. نعم يعني هذا محمول على تقدير يتوافق مع الايه، مع الايات الواضحه الصريحه، لان كما قلنا العطف يمكن قطعه، يعني يمكن قطعه ويمكن عطفه، فإما يكون على الأغلب طبع على الثلاثة، يعني طبع وذكر الثلاثة من باب التغليب لأن اثنان يختم عليهما، وإما أن يكون على التقدير، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم جعل وعلى سمعهم وعلى أبصارهم جعل عليها إيه، جعل عليها غشاوة. نعم طيب نكتفي بالقدر.